بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ومتجدد يجمعنا بكم عبر شاشة بداية وفي برنامجكم الأسبوعي مجلس الجمعة، الذي نستضيف فيه كل حلقة وكالمعتاد ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني الداعية المعروف. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
حياكم الله أخي عبد الرحمن البشري، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين.
اللهم أمين. حياكم الله مشاهدينا، التحية والترحيب تمتد إليكم أينما كنتم من خلف هذه الشاشة. اليوم نمتد معكم ونتحدث عن سير طيبة ومباركة ابتدأنا في الحديث عنها في الحلقات السابقة. كانت الحلقة الأولى وقد عطرنا هذا البرنامج بأنها بعنوان إنه الله، ثم تحدثنا عن سيرة رسول الهدى ومررنا بصحابته الكرام. اليوم مع الخليفة الجليل والصحابي الموفق والمبارك الزاهد والشجاع والعادل والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سنستعرض معكم سيرته في قصص من أروع قصص حياته رضي الله عنه مع شيخنا الشيخ عائض بن عبد الله القرني. والبداية لكم شيخي الكريم، بداية إذا تحدثنا عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، فما هي البداية التي ستكون مناسبة لعرض سيرة مثل هذا الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد آمل من الباري سبحانه وتعالى نجعل هذا المجلس مجلس مذاكرة ومجلس ذكرى وعظة. وكان ابن مسعود يقول: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، وأنت اخترت اسما لامعا وساطعا ورمزا على مدى تاريخ الإسلام العظيم منذ أن انفجر الإسلام إلى اليوم. هذا الاسم هو يشع في سمائنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا، فرضي الله عنه أرضاه وجزاه الله خيرا عما قدم لدينه وأمته ورسالته. هذا الإمام الكبير كبير القدر العبقري كما سماه صلى الله عليه وسلم، لم يسمي صلى الله عليه وسلم عبقريا بهذا الاسم إلا عمر بن الخطاب. وكان بالحقيقة نقلة تاريخية ونوعية في إسلامه لنصرة الإسلام، حتى أن الصحابة استبشروا كثيرا، حتى يقول ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب. كل أسلم خفية إلا هذا الرجل الإمام. كان شجاعا في الجاهلية، شجاعا في الإسلام، كان صريحا على كل جهة يمكن أن يقولها، وكان واضحا، وكان مقداما وصابرا وحازما، حتى أن الله أعطاه من مؤهلات القيادة ما الله بعليم، فهو ضخم الجسم قوي البنية هماما واسع الصدر مفتول العضلات تبرق عينيه مرتسم المخيلة بالعبقرية، يفترس الرجل بنظرة ثاقبة فيعرف من هو، يقول عن نفسه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا أخدع أحدا ولا يستطيع أحد من الرجال أن يخدعني. يتملى في الرجل إذا جاءه فيلقي نظرة فيصدر حكما مباشرة. يقول ابن عبد الله: كنا نرى أن السكينة تنطق على لسان عمر بن الخطاب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن: إن كان من أمتي قوم محدثون فعمر، يعني ملهم يحدث. ولو كان في أيضا في حديث آخر: بعد نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا على جلالته، وكان وزيرا لأبي بكر الصديق، وكان هو الرجل الثاني. لكن من أين نبدأ أصلا؟ مثل ما يقول حافظ إبراهيم يوم أتى يمدح عمر بن الخطاب بمئتين بيت، يقول: يا ربي، يقول منين أبدأ؟ أنا أتكلم عن زهدي، أتكلم عن علمي، أتكلم عن عدلي، أتكلم عن عبقريته. وقصيدة رائعة ورائقة، يقول: يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق قام نام قاضيها، حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها.
الله.
فهنا هو مجد لنا وشرف، ولذلك سيرته العطرة سارت حتى عالمية، وكتب عنه غير المسلمين من الفرنسيين والإنجليز، وكتب مايكل هارث عنه وجعله الرقم 53 في عظماء العالم 100. وكانت قنواه أيضا غربية مكتوب في شعارها: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه كلمة له مؤثرة، كلماته ساطعة وجامعة رضي الله عنه. فالحقيقة أن الحديث ما ينتهي، حتى أنه يعني يطيب المجالس. نعم تفضل.
لا أنا أريد أن أتوقف بما أنك قلت حسبي بأن القوافي إلى ساحة الفاروق يهديها. إذن مشاهدينا الكرام، سنتحدث عن شخصية عمر، سنورد العديد من القصص التي سنأخذ منها العظة والعبرة، وربما نسلطها على واقعنا المعاش حاليا من خلال كما ذكر صاحب الفضيلة شجاعته، زهده، فقهه رضي الله عنه، كرمه ورعه، خشيته من الله جل وعلا، بكاؤه، إسلامه رضي الله عنه كيف كان بداية وفتحا. من هنا سأبدأ في عرض مثل هذه القصص والنماذج، أذكر شيخي وهو يعرضها لنا ولكم، لعلي أبدأ. وخير بداية نستطيع أن نبدأ فيها في سيرة أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سورة طه كان لها موقف وقصة رائعة حولته من عمر إلى عمر الإسلام.
بلا شك أن عمر له مفتاح في شخصيته أو في إسلامه، له قصة هذا المفتاح. ضغط الزر على هذا العظيم فانطلق بلا إله إلا الله، انفجر بها في العالم. كان كما قلت شجاع، وكان يهدد أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا مستضعفين طبعا، وكانوا مهيبا وقويا وعازما وصارما ويحمل السيف وموشع وكبير وضخم ويجول كأنه الأسد في مكة.
الله أكبر.
يعني حتى أتى يوم من الأيام فهدد بعض الضعفاء، هو يأخذ الرجل هو أحيانا بيده اليسرى فيلفه ويكاد يختنقه، والسيف مجهز هناك حتى في الإسلام، ويقول على المنبر ينبوع بالخلافة: أيها الناس، إني كنت قويا، فوالله ما ازددت إلا قوة، قوة في ذات الله، ولينا لأوليائه. يا أيها الناس، من عرفني فأنا عمر بن الخطاب، ومن لم يعرفني فسوف يعرفون، يعني بعدين الأمور بتجي. أما بعد فإني كنت سيفا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلني متى شاء ويغمدني متى شاء، وكنت ثم تولى أبو بكر فكنت سيفا في يد أبي بكر، يسلني متى شاء ويغمدني متى شاء. في كلام طويل. المقصود أخذ أحد الضعفاء من المسلمين فحصره
قبل الإسلام.
قبل الإسلام كان جاهلي هو مرة، ما يعرف، ومرافض فكرة الإسلام والدين، لأنه يعني ما يتحول، يعني شجاع إما كذا وكذا. قال له الرجل: أنت أغلطت علي، والإسلام قد دخل في بيت أختك وفي عند زوجها أيضا وزوجها من النفيل. ففكه مسرعا وغاضبا ومستنفرا، يعني في بيتنا؟ ودخل على أختي وعلى زوجها، وإذا عندهم صحيفة من سورة طه من أولها فأخفوها، فأتى يضرب ويشتم، ودخل على أختي: أخرج الصحيفة. قال أخرج الصحيفة. قالت: أنت مشرك نجس، ولهذا لا يمس المطهر. خلاص الإسلام وصلها، وأخذت تبكي لأنه أخذ برأسها وضرب، ما أقرب أحد يعني طبعا. فقالت توضأ أولا، فأخذ يتوضأ علشان يشوف يكتشف، لابد أنه هو يسايرها، وأقسمت ما تسلم الصحيفة حتى يتوضأ، وهذا في السير والتاريخ. فلما أخذ الصحيفة جاء يقرأ، وماذا يقرأ؟ لا كلام فيلسوف ولا كلام شاعر ولا كلام عالم. أصلا لو عندنا عقول أصل قلوب حية توقفنا. طه، والصحيح أنها حروف مقطعة للفائدة. طه، بألان سوف يأتي بعد كلام: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اسمع الكلام، أتحدى العالم أن يقف أحد أمام هذا له ضمير وذرة عقل وذرة حياة وذرة رحمة ولا ينصدع قلبه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إلى آخره. قرأ صفحة، قرأ كلام لم يسبق أن يقرأ هذا الكلام. يقول العلماء: لا يعرف العرب عرض هذا الكلام، ولا يعرفون طريقته، ولا يعرفون تناسقه من قبل. قرأ خطاب ليس بخطاب البشر، قرأ وحي ليس بأي حديث آخر. حتى أن الوليد المغيرة يقول عن القرآن: والله، أو يحلف بآلهتي، إني سمعت الشعر هجزه ورجز ليس بشعر، وعرفت الكهانة رفثها ورفث ليس بكهانة، وعرفت السحر أيضا وليس بسحر. فأتى فلما قرأ دخل الإيمان في قلبه، ووصل بإذن الواحد الأحد، وعلم أنه حق. بالله عليكم، ما نقول للمشاهدين الإخوة: هل هذا القرآن الذي بين أيدينا يستطيع أن يقوله بشر؟ وما ننزل عليه بأبيهم صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل مدرسة ولا جامعة ولا رأى شيخ ولا أستاذ ولا حمل طبشورة ولا قلم، ثم يأتي هذا القرآن؟ قال: دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكانوا في وجل، قالوا: أقبل عمر بن الخطاب متوشحا سيفه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، لأنه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي مؤيد بالملائكة مهما كان. فأخذ صلى الله عليه وسلم بسيفه وبيده وزره، قال: أما أن لك يا ابن الخطاب؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الآن مباشرة تحويل نوعي للإسلام، وضربة قاضية للشرك، وسيف مهند في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإضافة جليلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، وانبثاق فجر جديد للعدالة ترسمها في هذه المرحلة القوية، مرحلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
انبثاق جديد في فجر الإسلام، هذا وصفكم لقصة إسلام عمر رضي الله عنه وتلك القصة المشهورة التي كانت كما ذكر رسول هدى صلى الله عليه وسلم فتحا، وقد دعا أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين. شيخ الكريم، إذا تحدثنا عن عمر بن الخطاب تأتي الفصاحة والبلاغة وعذوبة اللسان تأتي مباشرة مع سيرته. في يوم السقيفة كان له موقف مختلف تماما، لكنه لم يتم ذلك الموقف.
جميل، هي من مواقفه النبيلة العظيمة التي يحفظها يوم السقيفة، ويوم وقى الله شر المسلمين شر ذاك اليوم، سبحان ربي. لأنه لما توفي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وأصبح عليه الصلاة والسلام قبل دفنه مسجى، سمع أبو بكر وعمر أن الأنصار، تعرف الأنصار هم أهل المدينة، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وشيخهم سعد بن عبادة، لأنه مات سعد بن معاذ وكان مزملا مريضا، وهم عندهم فكرة أنه أن الخليفة لابد إما أن يكون من المهاجرين ومنهم أو يشتركون، يعني عندهم لبس في الموضوع، وهم اجتمعوا 500 مسلحين بالسلاح ولابد بيشاركون في الخلافة. قال عمر لأبي بكر انطلق بنا إلى سقيفة بني ساعدة لأن الأنصار اجتمعوا جاهم الخبر، ونأخذ معنا يعني جنود أو حراسة. قال أبو بكر وما عسى أن نذهب الأنصار بشيء، والله ما نأخذ أحد، علينا بأبي عبيدة، أبو عبيدة دائم معهم وقائد ورجل حليم ومن أحسن الناس خلقا، من 10 مبشرين بالجنة. قالوا معنا. قال عمر، لأن أبو بكر كان مشغول بالجنازة ومشغول بقضايا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر فهيأت كلاما في صدري، وفي لفظ البخاري أيضا زورت كلاما في صدري، جهز خطبة أنتقى حديث، الموقف صعب، وخذ برتب معنا في كلام أني إذا إن شاء الله حضرت بأقول كذا وبأتكلم كذا وأحسن وأختار هذا الكلام، ومنها أنك يعني أنك تجهز الموقف،
ومضمون الخطبة التي يريدها أن يقنع الأنصار
يقنع أن الخلافة ليست، يقنعهم ليست لهم بالتي أحسن، ويدرى الأمور، وعسى من بايعون أبا بكر وبهدوء، لكن يخشى من أي كلمة تطير، لأنه خلاص أنت إذا أخطأت في هذا الموقف خطأ ما يعتبر، ولا بد أنك تدخل إلى مغالق القلوب، ولا بد أنك تختار عبارات مؤثرة جاذبة بل ساحرة. قال فلما وصلنا جلسنا، رأوهم الأنصار سكتوا، وكان الصوت هذا يدهر بالسيف وهذا حاضر بالرمح، وهذا كل أنصارهم أرضتها اليوم، حتى يقول حسن يقول لنا في كل يوم معد هجاء أو قتال هجاء، فنهجو بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فلم رضي الله عنهم وأرضهم، لا يحبهم إلا مؤمن. فجلسوا. قال عمر وكنت راعي حدة في أبي بكر، يعني كان سريع الغضب رضي الله عنه، كان يراعي هذا لأن هذاك أفضل طبعا شيخ المسلمين. قال أردت تتكلم؟ قال اسكت. أنا جاهز عمر يبغى يتكلم بالكلام الجيد علشان يعطي البعض. قال فسكت. فقام أبو بكر على ركبته يعني كذا، قال والله ما ترك كلمة هيأت ولا أتى أحسن منها. هذه الخطبة روى بعضها الشافعي عن الشعبي في فقه السيرة أو في السيرة، يقول أبو بكر لما جاء أيها الأنصار سلم عليهم، آويتم وكفيتم ونصرتم وضيفتم فجزاكم الله خير، أيها الأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء، أيها الأنصار نحن الشعار وأنتم الدثار، والله ما مثلنا مثلكم أيها الأنصار إلا كما قال طفيل الغنوي، لأنه يعرف التاريخ وهو نسابة ترى ويعرف الشعر ويعرفون عشان يداخل الأمور النفوسهم، إلا كما قال طفيل الغنوي حينما حل في بني جعفر في الجاهلية، جزى الله عنا جعفر حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم أخلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاك الذي يكون منا لملتي. في كلام طول أيها الأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من العرب من قريش صدق، لأنه في الجاهلية والإسلام، إنهم أوسط العرب نسبا وعلاها مكانا، وأتى بشيء فبايع أحد الرجلين، هما بيقول نفسه إما عمر وإما أبا عبيدة. قال عمر والله ما كرهت من كلامي إلا هذه الكلمة، والله لو قدموني على أن يضرب عنقي في غير حد من حدود الله كان أهون علي من أن أتقدم في أمه فيهم أبو بكر. الله أكبر. قال أبو بكر عمر بل نحن بايعك، ابسط يدك
مباشرة.
مباشرة فبسط يده فبايعه الناس والمسلمون وتمت والحمد لله.
هذا الموقف، الموقف الرائع والذي يدل على الفصاحة والبلاغة والحنكة، وأيضا الحديث في الوقت المناسب ما حدث في السقيفة. هناك نماذج كثيرة وقصص سنأتيها في خطابته وفصاحة رضي الله عنه. عمر شيخنا الكريم كان رضي الله عنه زاهدا في مال المسلمين، والقصص تذكر فتمتلئ بها السير والتاريخ أنه لم يكن يأخذ من بيت مال المسلمين، بل أنه كان يعتب على أهله وأبنائه إذا أخذوا يعني حتى لو قطرة زيت، والقصص كثيرة. هل تعرضوا لنا شيئا من هذا الزهد؟
إذا أتيت في العدل فاضرب بعمر بن الخطاب مثلا في العالم.
الله أكبر.
بل قلت لك أن الثقافات الشرقية والغربية تجعل عمر في هذا الباب مضرب المثل، لأنه تواتر الأمر، ما عاد فيه أن قصة ولا قصتين، كل حياة عدل وإنصاف، بل صار مضرب المثل في بعض القصص. أنا أذكر يعني وقفات منها كما تفضلتم، مرة من المرات هو في عام الرمادة قل الطعام على المسلمين، فقام هو قال والله على المنبر لا أشبع حتى يشبع أطفال المسلمين، والله لا أذوق سمنا ولا سمينا حتى يشبع أطفال المسلمين. قالوا يا أمير المؤمنين جاع الناس في الأرياف والقرى، قالوا انقلهم إلى المدينة، فضرب لهم خيام، ثم أتى حالة استنفار وشكل لجنة من الأطعمة وخيام، وكان يأتي هو معهم ويأخذ على رأسه ويأخذ العمال فيدور على الخيام، كلها ضيافة وللجائعين، والوجبات تعطي، ونساؤه وبناته يستغنى مع الخادمات، هذه تعصد وهذه تقدم الخبز، واستنفار عام الرماد، هذا عام عجيب. فأتى في تلك الفترة قال يوزع الدقيق من بيت المال واجعلوا بيتي مثل مال المسلمين مثل أي بيت، فأخذ يوزعون، فأخذ زوجته الدقيق يعني حاف بخبز، فتأخذ شيئا من الدقيق وتحوزه على حدة من حصتها، ثم جمع ثم أرسلت للسوق حلوى يعني مثل التمر كذا أو 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 حلوى يعني استلذون بها الأطفال، فدخل وإذا بطفل من أطفال يأكل حلوى، قال زوجي حلوى عم الرمادة؟ قال أطفالي، قالت يا أمير المؤمنين والله إنه من حصتنا التي أني كنت يعني أبقي من حصتنا،
وبدلت الطحين
بهذا حصتنا. قال ويفضل من آل عمر دقيق والناس يموتون جوعا، رده البيت المال. فأخذ الحلوى من ابنه وسحبها وردها البيت المال، حتى يقول حافظ إبراهيم لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لنا له قال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، كل الملوك يتنحوا عما نصيبكم فقد أتى أخذ الدنيا ومعطيها.
الله
رضي الله عنه. هذا مشهد لا يغيب، بل فيه قصة من عدل صرامتي ما عليه هو، على القريب على البعيد. مرة زفرة خرجت من بين أضلاعه، قالوا له المؤمنون جلوس، قالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال ما لي بهذا الأمر بعدي، يفكر يعني في الخليفة بعد المسلمين بيضعون، هو درى أنه قريب يعني أنه سوف يستشهد عنده يعني أنباء. قال له رجل يا أمير المؤمنين لو وليت ابنك عبد الله الخلافة، قال كذبت قاتلك الله، والله ما أردت بذلك إلا زلفة، والله ما زدت من الله إلا بعدة، ولا زدت مني إلا مقتا. أمام الناس يجمع أمراء على المناطق، وكان يحكم الدولة الإسلامية، فيأتي يوم الحج وهذا بعد ما ينتهي من الحج تماما، هذه وقت المحاسبة، يا ويل اللي بيخلف
للولاة
وعنده عيون وعنده للولاة، والي اليمن بيحضر والي العراق يحضر والي الشام فيها ولاة، اللي في جلق وفي حمص وفي كذا،
والي مصر
يحضر، والي الجزيرة عدة في خراسان وفي إلى الجهات كل يحضرون جميعا، حضروا بعد ما ينتهي من الحج بدأ، واللجان سبقتهم العلوم، محمد بن مسلمة عنده لجنة كشفية يدور على العلوم وعنده الأخبار كلها،
دولة جلس محكمة.
يوم انتهى موضوع وصل عند هذا وحاسب هذا، وصل إلى مصر، قال هي عند في ناس من أهل مصر هنا، وإذا عمرو بن العاص جالس وولد وقال تعال حضر، جلس، قام المصري قبطي ما هو مسلم قبطي، قال يا أمير المؤمنين أنا تسابقت أنا ومحمد هذا ولد عمرو بن العاص ولي مصر، فسبقته مثل ما يسبق الناس برسي، فنزل علي وضربني أمام الناس، قال تسبقني أنا بالمكرمين، قال علي بالدرة، قالوا وقروا أنه مؤنه فعل، فقال لعمرو والله ما يحل المسلم ما يحل بيني وبين ابنه أحد، وأخذ يفترشه بالدرة، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتهم أحرارا،
كلمة تكتب
شيء عجيب، حتى يعني من العدل حتى سرى عدله إلى رعيته وسرى إلى الأقاليم وسرى إلى ولاته رضي الله عنه، دب فيهم العدل، صار مدرسة، يعني مثلا سعيد بن عامر في حمص ولاه رفضني ولي، قال والله أنك تتولى، فلما أتى يحاسب الولاة أتى هو الآن إذا جاب الوالي بعد الحج حطه هنا ويجيب أعيان البلد، قالوا إيش رأيكم فيه، يسمع منه
تقييم مباشر،
تقييم، قالوا إيش رأيكم بها الحمص فيه، قالوا كل خصاله رائعة إلا ثلاث، ما يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، والثاني لا يخرج في الليل إلينا أبدا، والثالث يغيب عن الدوام يوما في الأسبوع ما نراه أبدا. قال عمر اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر لأنه لابد بحكمه، تعال يا سعيد ما لك تفعل كذا وكذا، قال يا أمير المؤمنين والله أني ما أردت أن أخبر بهذا لكن ما دام سألتموني، أما ما أخرج إلى تعالى النهار فليس لي خادم وليس لي زوجة، ما أتى زوجته قبل عزوبي والي الحمص، قال فأنا أصنع طعامي وأتهيأ وأصلي ركعتي الضحى وأفطر وأذهب. قال ولا تخرج يوما في الأسبوع. قال والله ليس لي خادم ولا زوجة فأنا أغسل ثيابي تلك اليوم وأراعي نفسي وكذا. قال ولا تخرج لهم بالليل. قال يا أمير المؤمنين جعلت لهم النهار كله والليل لربي. فدمعت عين عمر رضي الله عنه. هذه مدرسة أصبحت
راسخة زرع العدل في كل رعيته.
نعم. وعارفين هم ماذا يريدوا، وعارفين أنهم سوف يحاسبون عنده، وعارفين أنهم سوف يطاردهم. يا أخي إنسان يكركر بطنه على المنبر، قال كركر أو لا تكركر يقطع الخشب، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين، حتى يقول محمود غنيم يا من يرى عمر أن تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسي فرقا من خوف ملوك الروم تخشاه. قصص يعني
خذ أذكرك أنا حتى تعرضها لنا، بما أنك قلت أن عادل عمر، وإذا ذكر العادل مباشرة يأتي إلى الذاكرة عمر، بما أنك قلت أن عادل عمر انتشر في رعيته وفي ولاته حتى في صغار أهل المدينة، حدثنا بقصة البنت التي أمرت أمها بخلط الماء.
جميل جميل. هو عمر هو أول من أسس العسة في الإسلام، الشرطة تدور هذه الدوريات الليلية، هو الأول من أسسها، والديوان هو أول من أسسها، وبند الجند وتسجيل الأسماء ومحاسبة الباعة بحساب وأرقام بوظائف الناس ورواتب. هذا هو الذي أتى بمسألة يدور في الليل، فمر بسكة من سكك المدينة بقريب من السوق في بيوت طين، وإذا امرأة تقول لبنتها غدا السوق في سوق اللبن له قسم يعني أمزجي اللبن بالماء عشان يكثر. قالت إني أخشى، تقول بنت. قالت لا ما درى عمر لن يدري بهذا. قالت ولكن رب عمر يدري. فجعل علامة على الباب، هو يعرف الباب. وفي بعد ما ارتفع الضحى طرق الباب، قال وين الفتاة التي؟ قالتها أنا. قال زوجوها ابني عاصم، أنا أخطبها لابني عاصم هذه الأمينة المؤتمنة. فتزوج عاصم من ذريته، من ذرية عاصم هذه، ومن ذريته عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد مجدد القرن الأول رضي الله عنه وأرضاه.
أتذكر من القصص أيضا شيخنا الكريم قصته عندما نام تحت الشجرة وتفاجأ مرسول كسرى
الهرمزان. هو أرسل الهرمزان مرسول من كسرى علشان يفاوض عمر رضي الله عنه، وقيل من جهة يعني رستم
هذه لها علاقة بالعدل وكسر. ولا أنا ورطت في الموضوع؟
لا بل هو بنصف العدل. فلما وصل علشان لأنه تعرف بعد القادسية جاء أسرى وجاء فتوحات، لا بد أن يصير في وفد مفاوضة وخلاص أسقط دولة فارس ودولة الروم رضي الله عنه وارضاه. فأتى ذاك معه وفد، وفي قلبي أن هذا الإمام الذي أسقط الدولتين عظميين في العالم أنه شيء مذهل. فدخل المدينة وإذا بيوت الطين متلاصقة وكذا، قال أريد بيت قصر الخليفة. أنا قصر. قالوا ما له قصر. قال بيته. قالوا ندلك عليه. وتعالوا إلى فيه غرفة الطين عليها باب خشب من برا. طرقوا معهم بعض الصحابة، خرج ابنه أين أبوك؟ قال التمسوا يمكن نايم في المسجد، لأن في الضحية يدور ثم أتوا في المسجد ما وجدوا. قالوا يلا صار دورية الآن كل يبحث، وصاروا معه. وهذا عليه لأنه باقي كافر هذاك الفارسي على سوار الذهب وعليه علشان يظهر بمظهر يعني الثراء والجاه. وأتوا فداروا قالوا وجدناه وين هو؟ قالوا نائم تحت ظل شجرة هنا في ضاحية. أتوا إلى نائم رضي الله عنه في على عليه برد ممزق يعني مرقع ب14 رقعة، فوقف مذهولا مدهوشا ثم قال كلمته الشهيرة. قال هذا عمر؟ قالوا هذا. قال هذا الخليفة؟ قالوا هذا. قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. قال حافظ إبراهيم وراع صاحب كسرى أرى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، وعهده بملوك الروم أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها. ثم يقول في بردة راه تحت فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملة ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم وفنمت نومك للعين هانية رضي الله عنه وأرضاه.
جميل. القصص كما ذكرت في الزهد والعدل لا تتوقف، لكن تذكر في حديث عن فقهه رضي الله عنه أنه كان له في الفقه، أنا أذكر قصة ولك القصة الأخرى، الأعرابيان اللذان قدما عليه رضي الله عنه واشتكوا من قاتل والدهم، فلما سأله عمر قال القاتل أنه دخل في زرعي أو في مزرعتي فزجرته فلم ينتهي فحذفته فوقعت في رأسه فمات، فمباشرة أصدر الحكم القصاص. أنتم ذكرتم كثيرا من القصص في برامجكم، وأتذكر أنكم أوردتم قصة في برنامج على قناة سابقة، وكنتم تتحدثون عن الفقيه الذي كان سكرانا.
هذا في قناة تكرة ذكرتني طعن، وكنت ناسي تقول العرب. هو كنت أتحدث مع الأخ ثامر المحيميد عن قصة عمر عنه مع السكران. هو بلغ عمر أن في البيت رجل يسكر، فأتى رضي الله عنه فتسور عليه ودخل على السكران. فأنا طبعا هي القصة أنه قال له عمر، قال يا أمير المؤمنين تدخلت علي، والله سبحانه وتعالى يقول تلبيتنا أبواب غيره ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فتوقف عمر رضي الله عنه وستر عليه. فأنا لما جيت أرويها مع ثامر جيت أحبرها أنا، لأنه هو صار يعجب هو ثامر من الحديث، قلت نعم. فدخل رضي الله عنه فقال له السكران أخطأت يا أمير المؤمنين في ثلاث، كان صار محاضر ما شاء الله، ما هو بسكران، صار مدرس وصار أما كذا. وجيت بالأدلة أنا، قلت والله يقول كذا وكذا، جاء صار مفتي هو. ودخلتم والله يقول تلبيتنا أبوابها، يا أمير المؤمنين كشفت والله الستير حبس إلى آخره. فأنا بعد ما انتبهت قلت الأجل سار هو أمير المؤمنين يستمع لهذا، وصار السكران يجل ما شاء الله
نبي. طيب أريد أن نورد إن يحضرك شيء الآن من فقه عمر رضي الله عنه، وأنه كان سريعا في الحكم على القضايا التي تعرض عليه.
هو بلا شك صارم ورضي الله عنه، إذا تبين له الشيء له قضايا، حتى أنه مرة يعني في عدة قضايا من صرامته رضي الله عنه وارضاه، أتى إلى محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم عنده مكين وأنصاري، وهو الذي يرسله لكشف أسرار الولاة والأمراء. فأتى يريد أن يصلح بينه وبين جاره في مزرعة، قال دع الماء يمر. قال محمد بن مسلم لا أنا أدعه بعد حكم. قال والله لا تدعنه أو لا أرجنه على بطنك، فلا يمكن أبدا إلا أن يعني يؤدي الحكم الشرعي في ذلك. يقف رضي الله عنه ويقسم أنه لا يحول بيني وبين الحق أن أعطيه لصاحبي له. ورضي الله عنه وأرضاه مرة يعني في وقفات كثيرة، ابن عبد الله ذهب مع أبي موسى كانه في ولاية فإلى العراق، أرسله في مهمة يعني للدولة، فشرى ابن عمر إبل وصار يبيعها. فعالم عمر رضي الله عنه قال لي أنت لما ذهبت قلت لعمر بن الخطاب وعرفوك وأنا أرسلت كذا، ردها لبيت المال. فأخذ فقط المال الذي دفعه ابنه عمر ابنه عبد الله وعادوا إليه، وأما الزائد فعادوا إلى بيت المال. العجيب أنه رضي الله عنه ورضاه يحاول بعض حتى يحاول بعض الناس أن يعني ربما يجتهد في بعض الأمور أو يتوسع ولكن يرفض. مرة يقول عياض بن غنم والله ولاية، فذهب أظن في جهة العرب، فذهب عياض بن غنم فأخذ حرس وأخذ خدم. فقال فأخبر عمر قال حرس وخدم يعني هما أخذ هو أمير علي به. فأتى قال ألبسوه ثوب الرعاة، فأتوا بثوب راعي غنم وأتوا بحذاء من جلد وأعطوا عصا. قال علي بن غنم فأتوا يمكن 100 غنم، قال صح فيها إعط فيها. فصاح عياض والصحابة جلس فيها، قال أوردها الماء فأوردها الماء، قال ردها فردها، قال أوردها فردها، قال أعدها فعادها. قال والذي لا إله إلا هو إن عدت لما كنت عليه، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، عد والله لو سمعت لو عيدنك راعيا حتى تموت. يعني الغنم
كسر الهيبة والغطرسة وكل شيء فيه.
مرة حتى رجل اسمه النعمان بن نظلة بينه وبينه نسب بعيد، حطاه في ميسان، وهذا النعمان بن نظلة شاعر وزوجته في المدينة تركها، فاضطربه في الليل واشتاق، والعرب تذكر الخمر ولا كثير منهم لا يشربوا لكن يذكرونه. قال هل ألا قد هل أتى الحسناء أن حليلها، شاعر قوي، أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا كنت ندماني فبالأكبر اسكن ولا تسكني بالأصغر المتثلب، لعل أمير المؤمنين يسوء تندمنا في الجوسق المتهدم. فأخبر عمر قال علي به، قال يا عدو الله والله لقد سأني تندمك. قال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها في جاهلية ولا في صدق. قال عمر صدقت، ولكن والله ما تلي لي ولاية بعدها،
بعد يعني هذا البيت،
بعد هذا يعني تعلم الناس يعني ثقافة الشرب
والخمر. وأنت الوالي.
نعم، لأنه هو حتى يعني حفظ مداخل حفظ الوحي على الأمة موجود عند عمر، يعني المرابطة في ثغور السنة ألا يدخل دخيل. يعني مثلا أتى يصلي العشاء، وإذا واحد بطرف في طرف المسجد عنده كرسي يقرأ من كتاب دانيال، كتاب خرافي من العراق جابه مثل ألف ليلة وليلة. قالوا ما هذا؟ قالوا هذا يقرأ كتاب دانيال. قال قصص. فأتى به فضربه، وعنده الدرة تعرف إذا ضرب بها رجل وأفاق الرجل بعد ما يغمى عليه فيق يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. قال كيف أتجده؟ قال ذهب عني ما أجدي أمر من الوسواس في رأسي. قال والله الذي لا إله إلا هو لئن عدت إليها لا ألحقنك بالعرق، يعني يحلم المدينة. قاتلك الله، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت قص علينا. يعني جاء وحي خلاص، أنت عند عمر بن الخطاب وحي. ولذلك في عهد عمر وقبله عهد أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتشغلوا بالمعلقات السبع، كانت موجودة، ولا بالأسواق ولا بالروايات التي في الجاهلية ولا بأساطير الجاهلية ولا بأخبارها ولا حتى بتاريخ فارس ولا الروم أبدا. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقوا به فاتحين وعرفوا أن مهمة، تبغى مثل في القرآن، تبغى قصة في القرآن، موعظة في القرآن، تبغى حكم في القرآن، تبغى جماليات إبداع في القرآن، في القرآن والسنة، انطلقوا فاتحين رضوان الله.
ومتى ما عدنا لهذا المنهج سنكون في قائمة الأمم. شيخ الكريم، القصص والمشاهد التي تتحدث عن العدل والخطابة والفصاحة والزهد والورع كثيرة ولا يمكن حصرها، لكني مضطر للخروج إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعده للحديث عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، لا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام عبر قناة بداية وفي الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي مجلس الجمعة. ما زال ضيفي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني الداعية الإسلامية المعروف. أهلا وسهلا من جديد شيخ عائض.
حياكم الله أخي عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
شيخنا، حديثنا اليوم الحقيقة وكأني بالمشاهدين وهم ينتظرون فاصل ينتهي حتى نعود لسرد هذه القصص والمشاهد الرائعة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بما أن الأسرة تشاهد وتتابع الآن، ماذا عن قصة الرجل الذي جاء إلى عمر شاكيا من زوجته؟
بلا شك أن قصصنا مع عمر هي قصص من الواقع، والحق يسنده والدليل والبرهان، ما كان حديثا يفترى ولكنها الحقيقة والبينة. هذا الإمام المعتبر فاروق الإسلام يعني دخل في حكم الأمة إلى مسألة المرأة، الطفولة، الأمومة، المال، الحرب، كل شيء. مرة كان في بيته وأتاه رجل فطرق عليه الباب ثلاثا، وكان عمر مشغول مع زوجتي في خلاف لا أسلم منه بشر. ثم ولى الرجل، قال عمر أنا سمعت الباب كأنه طرق. قالوا نعم رجل، ففتح الباب وإذا رجل ولى مدبرا ولم يعقب. قال تعال، فنادى قال طرقت الباب؟ قال يا أمير المؤمنين انتظرت طويلا، فلما أتيت أطرق الباب عندك أشكو من زوجتي، سمعت الصوت عندكم في خلاف، فقلت يمكن أن بينكم شيء، فكيف يعني ما حصل؟ فقلت يكفيني ما عندي. قال عمر نعم، هي زوجتك، شريكة حياتك، وتصنع طعامك، وتحفظ سرك، وتقوم على أبنائك، ألا تتحمل لها غير؟ وأنا أفعل ذلك، يعني إنك يعني ماذا حصل يعني كل. ثم قال يا أمير المؤمنين يشكو إليك زوجتي. قال ماذا تشكو؟ قال لا أشكو فيها من في دين ولا عقل ولا خدمة، إنما لا أحبها. قال ثكلتك أمك، وهل بنيت البيوت على الحب؟ ما عندك ذمة ولا عهد ولا ميثاق؟ يقول فين الرجولة؟ شوف هذا العبقري، يقول ضعيفة ومسكينة وزوجتها وجاء أطفال، وبعدين تكلم عن ذي الحير رومانسية والحب، يعني بتفارقها خلاص. قال ثكلتك أمك، يقول الله يجعل أمك تأخذها. فين الرجولة؟ أين الذمم؟ أين العهد والميثاق؟ يقول طيب هل البيوت بنيت على الحب؟ شوف يا أخي الكلمة المطلقة، شوف البرقية العاجلة، هل بنيت البيوت على الحب؟ ما فيه،
ليس دائما،
ما هو دائما، لأن فيه رحمة جعلنا بينكم مودة ورحمة، وفي ذمة وفي رجولة وفي عهد وفي ميثاق. لكنه الرجل الألمعي العبقري، فذهب الرجل وهو حافظ أين الذمة وأين العهد وأين الميثاق، وحفظ على زوجته. فهذا مدرسة يا شيخ، أنه كل البيوت لم تبنى على الحب، وأن المرأة ينبغي أن يراعى جوانب المشرقة والحسنات، وأن ينبغي الرجل يكون عنده عهد وذمة. يعني امرأة وصلت إليه وتعبت ومستقبلها أصبح مرهون بمستقبل وعندها أطفال، إلا في الحالات النادرة بأسباب يعني. هذه وقفة، أنا مشينا.
جميل، أنا أعود إلى الدرة التي كان إذا ضرب بها أحد وصفتموه بأنه يقوم يقول اللهم بك أصبحنا، من يعني قوة عمر في هذا الجانب. الشباب الذين كانوا في المسجد ودخل عليهم عمر وسألهم ماذا تصنعون؟
عمر فهم الإسلام على أنه الدنيا وآخرة، على أنه حياة، ولذلك أقام هو الجيش، أقام الدواوين، التجنيد، العمل، السوق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الإسلام ليس كهنوت، الإسلام ما هو في الزوايا والخبايا، الإسلام ليس في الأديرة، ما هو دين كنيسة، الإسلام حياة، الإسلام دين عالمي يحترم العقول، يبني ويصنع وينتج. الإسلام للجيش، للعسكرية، للفداء، للإبداع، للفن الإسلامي، للأدب، الاقتصاد، دولة يفهم هذا هو العبقري. أتى هذا الرجل رضي الله عنه يمر، قبل ما أجي بالقصة مر بجارية، وإذا تعجن عجين تبيع طبعا، فتعجن وتحطها مثل ما تسمي أنت يعني العصيد أو المرقوق أو شيء، فلا تجود العجين، باقي شيء مدك، قال جوديه عجنا قبل أن تضعيف القدر. الله. فاهم حتى العجين مثلا جوديه. وأتى إلى رجل
في كل مناحي الحياة
يبيع في السوق، قال ماذا تريد؟ قال أريد أشتري جمر يا أمير المؤمنين. إلى عند خيط الرجال جاهز، والفلوس الفلوس في الجيب والخيط جاهز، والخيط يعني الحبل موجود. يقولون في مير وجاح جحا نزل إلى السوق، قال وين تذهب؟ قال بشتري حمار. قال أقول إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ الفلوس موجودة، الدرهم موجودة، والحمار في السوق. فشرى، فأتى يشتري، فضاعت إلى الفلوس ضائعة. قالوا ماذا حصل؟ قال ضاعت الدراهم إن شاء الله. في المقصود هي وضع الأمور في غير موضعها. أتى قال إذا أردت، يقول عمر، إذا أردت تشتري الجمل، ها البعير أنت معي، إذا أردت، أنت بتعيد قصة تكرة أنت إذا أردت تشتري جملا فاشتريه كبيرا ضخما كثير اللحم والشحم، فإنه إذا بار عليك وحار لا تعد من شحمه ولحمه.
هذا وصف عمر
فاهم البيع والشراء، العجين، الجندية، العسكرية، التعليم، ضابط كل الأمور. أتى وإذا رجل يمسك بطنه، عندهم مغصة وكذا، قال ماذا؟ قال بطني يا أمير المؤمنين. قال كذبتك الظهائر. قال ماذا أفعل؟ قال امشي حافيا في الحرة، وهذا علاج طبيعي اللي اليوم يستخدم. أيوة، امش حافيا في الظهيرة في الحرة، فمشى حافي فذهب عنه ما يجد بإذن الله.
سبحان ربي.
المقصود
نعود إلى قصة الشباب اللي في المسجد.
دخل المسجد بعد صلاة الظهر، يعني الناس في قيلولة ولا عمل ولا شيء، صلوا والناس خرجوا. أيوة. شباب أتى إلى أهم متوزعين في المسجد صلوا. كل من انتهى من ركعتين صلى، كل من انتهى صلى، كل من انتهى صلى. قال عمر ما شاء الله، من أنتم؟ قالوا عباد. قال كلنا عباد، بيصير عباد عند عمر مخطر. قال من يطعمكم؟ قالوا الله يطعمنا. قال الله يطعمنا جميعا، لكن من يرسل لكم الطعام؟ قالوا جيراننا. قال جيرانكم أعبد منكم. مقصود يعني جيرانكم يرسلونكم الطعام وتبقون في المسجد، يعني عالة على جيرانكم، يعني تنتظر من جارك وانت شاب يصنع الخبز والفطور، ما شاء الله جيد ممتاز، إذا انتهى الفطور قمت تصلي وثم تنتظر الوجبة. هذا العالم من الشباب الآن على أهاليهم وصحبه. أيوة، انتظروا. ظنوا أنه بيجي بمنسف ولا بجفنة ولا بصحفة، أتى بالدرة هذه. الدرة هذه علاج. قال الشعبي والله أن درة عمر أهيب من سيف الحجاج بن يوسف. فصك الباب وأخذ يخفق على رسم، أخرجوا أخرجوا، وانفتح باب الطريق وأخذ يضربهم، فاخرجوا واطلبوا رزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أقول يا إخوان، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة على رؤوس الفاشلين، لكن سنابل القمح تتراقص على أقدام المثابرين العاملين. إن مسك العامل أزكى من عطر الخامل. شوف هذه الكلمات، سبحان الله،
والله جميلة، والله
الله يجعلها خالصة الوجه.
آمين. هذه فيها تحفيز يا شيخ، ويستمعوننا ويشاهدوننا ترى شباب.
أقول يا إخوان، يا من يسمعوني الآن، أنت في عملك تراك عابد، أنت في الثكنة العسكرية تراك عابد، أنت يا من يقف حارسا جنديا تراك عابد، عينان لا تمسهم النار وعين بس تحرس في سبيل الله، يا من يبيع الخضار ليكف وجهه وعرضه ويكسب ما، أنت عابد من العبادة، يا من يفلح الأرض بمسحاته ترك في عبادة عظيمة، ترى حتى يعني تستغفر لك حتى العجموات، لأنك في لأنك تعبد الله. نحن في الإسلام يا شيخ لا تقتصر العبادة على مسألة الصلاة، نؤد الصلاة الذكر، كل أعمالنا إذا قصدنا بها وجه الله المباح عبادة.
جميل.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء نقدمه عبادة،
ولا تحتقر أي مهنة، يعني العمل هو شرف وهو البحث عن لقمة العيش الكريمة. شيخ الكريم، أنا ودي نعود إلى شجاعة عمر ومواقفه الجميلة، وكيف كان مستشارا من الدرجة الأولى لرسول الله بعد أبي بكر بالدرجة الأولى، حاطب بن أبي بلتعة، وتلك القصة التي جعلته يعني يوضع في موقف لا يحسد عليه أمام رسول الهدى وأمام الصحابة.
جميل. احفظ لي قصة حاطب، لكني قبل في الحديبية لعمر في الحديبية، يوم صلح الحديبية، موقف مشرف، موقف شجاع. طبعا جت المعاهدة، وكتب صلى الله عليه وسلم بينه وبين سهر بن عمر المعاهدة، بنودها كثيرة يمكن 10، منها أنه إذا أتى رجل منكم نعيده لكم، وإذا ذهب منا رجل لا تعيده.
مستفزة
شيء. فقام رضي الله عنه وكان له كلام، لكن في أثناء من انتهت المباعة جاء أبو جندل ابن سهر بن عمر، شارد حبسوه في مكة وقيدوه وقال أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بعد المعاهدة.
ما درنا بردونا
بعد الوثيقة ودوب الوثيقة انتهى. قال أبو سهيل بن عمرو العهد يا محمد وهو ابنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد يعني خلاص هو أصدق الصادقين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر نعيده إليهم. قال العهد. فأخذه أبوه. قال عمر فأتيت شوف الشجاع وشوف الأسد عمر. قال فقربت سيفي علشان يا رب يأخذ هو السيف لأنه فاهم أن هذا مشرك وهذا مؤمن. قال وددت أن يأخذ السيف من يدي وأخذت لمح له وأضربه لأنه شجاع وأقول في يده أن هذا ما عليك من أبيك هذا إنه لأنه مشرك قبل ما يصل الموضوع كلب دمه مثل دم الكلب دمه نجس يعني أنه ما له
لا يحرضه ويقرب السيف
وقال وأقرب مقبض السيف من يدي علشان يلقط السيف ويضرب رأس أبي. قال وأنا قال فأخذته الشفقة على أبيه لكن رضي الله عنه بعدين أتى بموقف شجاع بعد
أبو جندل
أبو جندل بعدين لما مسكوه مع ناس هناك أتى عليهم فقتلهم الذين معه فانفك يعني
هرب من الأسر
هرب من الأسر وأخذ السيف وقتل الذي معه ثم أخذ بكوكبة من الشباب وأخذ يقطع قوافل قريش القادم من الشام فتوسل قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ أبا جندل عندك في المدينة
فكنا مشرع على طريق القوافل
فالله جعل له فرجا ومخرجا من ذلك. أما قصة حاطب فهو من أهل بدر رضي الله عنه اسمه حاطب بن أبي بلتعة حضر بدرا وأهل بدر أمرهم عجيب رضي الله عليه
بدريون لهم مكان
حتى يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن الله طلع أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حتى يقول جبريل عليه السلام فيما يروى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم قال هم من أحسن يعني قال كذلك الملائكة الذين حضروا بدر من الملائكة حتى يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد يقول مشرف القيادة العليا من هنا والقيادة من هنا هذا شرف بيت قالته العرب وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد والله در حسان. المقصود أتى صلى الله عليه وسلم يريد يغزو يفتح مكة وعم صلى الله عليه وسلم الخبر قال اللهم عمي اللهم خذ على أسماع قريش وعلى أبصارهم كما قصر وعمي عليهم أخباري. وأخذ يسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة عن منازل أخرى وطرق أخرى عشان يعمي الحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم. أتى حاطب كأنه عرف الموضوع أنهم سوف يريدون مكة وله بنات وأقارب ومال في مكة يبغى يأخذ يد بيضاء ويأخذ عندهم منزلة موقف يسجل موقف. فكتب رسالة إن محمد عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزوكم خذوا حذركم يعني وهو مسلم من أهل بدر. وأخذها فلفها وأعطاها ضعينته وقيل زوجته فجعلتها في ضمائرها جدائلها وذهبت. وأتى الخبر من السماء من عند اللطيف الخبير أن يقول جبريل أدرك ضعينة حاطب بن أبي بلتعة أصبحت في روضة خاخ معروف روضة خاخ بين مكة والمدينة معروف حتى المكان ورجل المهمات العظمى أو الطواري أو قطف الرؤوس أو الاستعداد الملحمة اثنان علي بن أبي طالب والزبير العوام إما علي فحسبك به. يقول أبي بكر لعمر بن معدي كرب لما ارتد والله إن لم تعد عمر بن معدي كرب أشجع العرب الدبابة مصفحة هذا ما ينهزم أبدا إذا قام في المقدمة ما ينهزم أبدا حتى يقول أبو تمام إقدام عمر يقصده في سماحة حاتم في حل محنة في ذكاء ياسي. قال ما تعود وإلا والله لأرسلن لك رجل يسقط رأسك بين قدمين. قال هددني بعلي بن أبي طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعد ما ارتد. والزبير حسبك به يقول عمر في الزبير يقاتل هالحرة على صعب من تبر يعني إذا يبغى الحق لابد. يقول أحد رأيته يوم أحد ويوم بدر والله إن بيده اليمنى السيف وبيده اليسرى الرمح فإذا اقترب رجل ضرب رأسه إذا ابتعد طعنه رضي الله عنه
ومن المبشرين بالجنة
المبشر الاثنين. فلف برضة خاخ وإذا بالضعينة قال علي أعطينا الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قال والله لا تسلم من الكتاب أو نجندنك من الثياب. ما كذب صلى الله عليه وسلم وكذب فسلمت الكتاب. فأتى صلى الله عليه وسلم وعقد مؤتمرا طاريا ودعا في المسلمين الصلاة جامعة. أسمى هذه ترى خيانة عظمى للدولة الإسلامية. وأتى حاطب وجلسه وأتى المسلمون حضر عمر إذا سمع الصوت السيف حاضر وإذا أبو حفص متجند وأكبر وجلس بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم ودائم يقول أنا سيف في يد الرسول صلى الله عليه وسلم يسلني متى شاء ويغمدني متى شاء. قال صلى الله عليه وسلم ما حملك يا حاطب؟ قال كذا وكذا وكان عندي أهل ولد أتخذ يدا. قال عمر يا رسول الله في البخاري هذا دعني أضرب عنق هذا المنافق قد نافق خان الله وخان رسوله. وقام عمر قال صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وسكب دموعه وفاضت عينه وجلس ولم يقل بعدها شيء. شوف الموقف العظيم، وهي حفظ الحسنات والسابقية والمراتب العالية لأهلها، ولو أخطأ الرجل
آتي لو حسنة.
الأمر الثاني أن من قال لأخي المسلم أنه كافر متأولا وكان غيره في الدين، حتى نص عليه ابن القيم في زاد المعاد، فإنه لا يؤخذ بذلك، فغيرة عمر بل يحبذ، وهذا من غيرته. قال في أخيه أنه نافق وأنه خان الله ورسوله، ومنها ما لأهل بدر من المنزلة العظيمة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف موازين الناس وأعمالهم، ولهذا قياس شرعي عظيم في أن تحفظ السابقة والمواقف المجملة الخالدة للإنسان، وأنه إذا عثر فإنه يقول إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، حتى يقول المتنبي فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعال التي تسر ألوفه. فهذا ينبغي أن نقارن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
جميل شيخي، قصة إذا رويت تحتاج إلى حلقة لوحدها، يعني يستفيد منها الكل، العامي والكبير والصغير والحاكم والوزير وكل المسؤولين والكبار والصغار، وهي قصة دخول عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس، كيف أبهرت العالم هذه القصة.
جميل، بلا شك أن هذا المجد العظيم الذي شارك في عمر، هو عمر الذي نتحدث عنه باستفاضة وبسمو، هو تلميذ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب وزير لأبي بكر. أراد الله سبحانه وتعالى وكتب أن يكون فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمن عمر بن الخطاب. رفض النصارى القادات الأربعة اجتمعوا في الشام، عمرو بن العاص، أبو عبيدة، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، رفضوا أهل المقدس لا يسلمون المفتاح إلا لخليفة المسلمين. فأرسل عمر قال نعم. فأتى عمر رضي الله عنه وانتظر أربعة جيوش متجهزة، جيش أتى من حمص وواجهه جيش من العراق، وأتى الجيش الذي كان في اليرموك، وانطلق الجيش الآخر من
جيوش الإسلامية.
فأتى عمر قال حاضر، وذهب عمر ومولاه أسلم فقط على جمل، وانتظر الخلفاء وجهزوا الجيوش في مداخل بيت المقدس، هذا الجيش الشامي والجيش العراقي والجيش الذي أتى من جلق يريد فلسطين وجيش حمص. وأتى عمر بن الخطاب قال لي أسلم اسمع، أنت تمشي عقبة يعني نوبة، وأنا راكب وأنا كذلك. قال سمعا وطاعة. فيمشي عمر يقود الجمل وهذاك راكب، ثم ينزل مولاه خادمه أسلم، قال سوى العدل النظام. وأتى بثوبه القديم رضي الله عنه العصا، ويوم أقبل من المسلمين قام عمر بن العاص قال قال مالك؟ قال تأتي بمولاك أسلم وبثيابك المزه؟ قال يا عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. حاول؟ قال أبدا. فتفتحوا له الطريق، وقام النصارى قالوا قدم أمير المؤمنين، فخرجوا على أسطحة المنازل حول بيت المقدس ينظرون. ووقت أقبل يوم وصل قريب من بيت دخل المدينة، أتت نوبته
قال
يا أمير المؤمنين أنت وصلنا الآن. قال والله لتركبن ونمشي. أخذ الثمار رضي عنه يقول والجوش حوله والطوابير والناس والمسلحين دجدي والناس على سطح المنازل. قالوا هذا أمير المؤمنين؟ قالوا هذا عمر بن الخطاب. قالوا هذا فتح الدنيا، هو أصلا الدنيا المعمورة تلك دخلت الجوش. فدخل وأكبر رضي الله عنه إلى بيت المقدس، وتأخر ثم صلى ركعتين، ثم أخذ يؤسس لحضارة الإسلام، أو يؤسس لمرجعية العدل حتى مع النصارى، ويرسل رسائل من القدوة ومن الرحمة ومن العدل ومن الإحسان. هذا يفتيه وهذا يفاوضه وينبه على الأمراء وينبه على الجيوش. في قصة طويلة، قصته في الشام كتب عنها كتاب ورواية وبا كثيرة حتى تتكلم عنها الراوية المشهور.
جميل شيخ الكريم، ما زالت القصص الشيقة والتي تعرض ويصورها المشاهد الكريم ويعرضها على واقعنا المعاش ويستطيع أن يستنبط منها الدروس المستفادة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتب عليه العباس عتبا كبيرا في قصة الميزاب، عرضها لنا بارك الله فيك.
نعم، هي في قصة الميزاب رواها أحمد في المسند وغيره. عمر رضي الله عنه هو كان خليفة يعني في أيام خلافته، خرج يصلي بالمسلمين صلاة الجمعة خطيبا، هو الخطيب طبعا لا يحضر وليس في تكلف، وكان نهينا عن التكلف كما قال عمر وقال سلمان، وعنده ثوب واحد، هذا الثوب الذي يلبسه دائما الجمعة ويرقعه ويصلي به. فلما حانت الخطبة خرج رضي الله عنه بين البيوت بعصاه الدراع ليصعد على المنبر. في أثناء الطريق والميزاب هذا الذي ينزل من السقف من السطح بيت العباس عم الرسول عليه السلام، بيت العباس بن عبد المطلب، وإذا بماء ينقط منه معه دم، فنزل الماء والدم على ثياب عمر فاقتلع الميزان ورماه من الغضب وعاد إنه طويل وهامة وشيء، قامة هامة شامة رمز
رضي الله عنه،
فعاد إلى البيت وغسل الثوب ونشفه سريعا وخرج، صلى وخطب المسلمين وخرجوا. قال العباس: تؤذي المسلمين؟ ما هذا الدم الذي؟ قال: دجاج اشتهيناه قبل الصلاة فذبحناه، بيتغدون يعني، فنزل الدم. قالوا: وتؤذي المسلمين؟ قالوا: خلعت الميزان بأمير المؤمنين؟ قال: نعم خلعته. قال: والله الذي لا إله إلا هو إن الذي وضعه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: الله الذي لا إله إلا هو إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه في مكان، يعني بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: فوالله والمسلمون وقوف، لأبركن أنا على قدمي على ركبتي ويدي، وأنك تصعد على ظهري بالميزان إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم، مقامه الشريف يا أبي مسلم. شوف الاحترام، وشوف التوقيع، وشوف التعزير، وشوف النصرة، وشوف الوقوف على يعني بالأدب والاحترام وإجلال لهذا الإمام العظيم الذي لن ندخل الجنة إلا من طريق أبي أمي صلى الله عليه وسلم. فوقف العباس وكان ضخما جثة، وصعد على ظهر عمر، عمر بارك على ركبتيه ويديه، وضع الميزان مكانه. أي رسالة هذه؟ أي إيحاء؟ أي استفادة؟ هل أنتم تصورتم المشهد؟ عمر بن الخطاب فاروق الإسلام يبرك أمام الناس في التراب على ركبتيه ويديه، والعباس بجثته وضخامته وطوله وعرضه يصعد بقدميه على ظهر عمر ويرد الميزاب. لماذا؟ لأن الميزاب هذا هو الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف عمر يقول أنا أخلع ميزاب وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسول الهدى بأبي أمه صلى الله عليه وسلم. من هذا نأخذ أنه ينبغي علينا نوقر هذا الإمام بأبي أمه صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليه، ونحترم تعاليمه، ونقف خاشعين عند حديثه وعند سيرته العطرة، ونقف ونحن كلنا أدب وكلنا احترام وكلنا إجلال لمن شرف الله قدره. بل إن الله سبحانه وتعالى من تشريف قدر هذا الإمام العظيم بأبي أمه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
شيخنا الكريم، ما زال لدي ربما 5 أو 4 دقائق، المحاور كثيرة والنقاط التي نريد أن نتحدث عنها أكثر، لكن الوقت أدركنا. أنا أريد في الدقائق الأخيرة تعرضون لنا تلك النهاية المؤلمة على يد اللعين أبو لؤلؤة المجوسي، كيف اغتال العدل والإنصاف والشجاعة والكرم والقوة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر.
بلا شك أن الله أكرم عمر على يد أبي لؤلؤة، وأهان أبو لؤلؤة وذله وأخزاه بقتل أمير المؤمنين، وبلا شك أن الله أراد أن يكون هذا الإمام شهيدا على أنه صديق وشهيد ويجمع له بين المحاسن، وبلا شك أن الله حقق له ما سأل، فإنه قال في آخر حجة: اللهم إني أسألك ميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وشهادة في سبيلك. قال الصحابة: كيف يكون هذا أمير المؤمنين ميتة
في المدينة
في شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك؟ قال: هكذا سألت الله، وأسأل الله أن يحقق لي ما سأل. فلما علم الله صدقه جعله شهيدا عنده سبحانه وتعالى، فرزقه الشهادة. قام في صلاة الفجر، وأبو لؤلؤة المجوسي كان مولى وخادم للمغيرة بن شعبة، فأتى فشكى إلى عمر أن مولاه يدئبه ويتعبه وأنه ينقص أجره، فأمر له عمر بخير ولكن ليس في نفس السعر أو القيمة التي يريده هو، فحقد. وهو كان أيضا متآمر على قتل عمر من الهرمزان ومجموعة من فارس كانوا في المدينة لحقدهم في من أجل القادسية وإسقاط دولتهم. فما حصل؟ قام عمر يصلي في الناس الفجر، وكان يقرأ في الغالب سورة يوسف: وإذا بلغ وبيضت عينه والحزن فهو كظيم، انهد باكيا بنشيج وعويل، وانهد المسلمون يبكون معه. ولما ركع تقدم له هذا الرجس النجس الخسيس الحقير أبو لؤلؤة المجوسي الذي الصفويون الآن يقيمون له قبرا ويقدسونه، فطعنه 3 ضربات ب6 طعنات لأنه خنجر بطعنتين، ووقع شهيدا في مشهد عظيم، وحمل على أكتاف الرجال، وفي يوم رهيب حتى يقول أحدهم: دفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. ورآه علي وهو مدرج بالدماء، قال: والله إني ما أريد أن ألقى الله إلا بمثل ما لقي هذا الرجل، وإنه طالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: جئت أنا وبكر عمر، ودخلت أنا وبكر عمر، وخرجت أنا وبكر عمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبيك. وكان همه العظيم لما كلمه الصحابة: هل أكملت صلاة الفجر بكي ركعة؟ قالوا له: فأكملها وصلها كاملة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لابني عبد الله: ارفع المخدة، ضع رأسي على التراب على الله أن يرحمني. ثم أوصى بالمسلمين خيرا، وأوصى بالمهاجرين والأنصار وبمهامة المؤمنين، وأوصى بالأعراب، وأوصى بقية المسلمين خيرا، وأوصى بالعدل. وفوض الخلافة للستة البقية العشر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمراض في مشهد مهيب، ربما حتى إنه قال استأذنوني عن عائشة لأنها هي حجزت المكان الذي بقي في بيت في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه. فأتوا إليه تبكي مع أمهات المؤمنين من قتل عمر رضي الله عنه، قالوا أمير المؤمنين استأذن لك أن، قال لا تقولون أمير المؤمنين قولوا عمر لأني لست الآن بالأمير المؤمنين بأمير الآن. فأتوا وتبكي قالت والله إني كنت حجزته أو أثر لنفسي ولكن والله لا أثر له اليوم. قال هذا الذي كان يهمني أن أدفن مع صاحبي مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن إذا مت فأضط روحي فاستأذن منها ربما استحت مني وأنا حي، فإذا أقبلت الجنازة فعيدوا عليه. شوف العبقرية، فلما أقبلت الجنازة كروا عليه الإذن قالت نعم أذنت، وهي تبكي مع أمهات المؤمنين. فمات وذهب إلى الله، ولكن لم تذهب سيرة عمر، هو فينا حي بسيرته بعدله بمشروعه الإسلامي العظيم الذي أحيا فينا روح التشرف بالإسلام العزة بالإسلام. ولهذا رضي الله عنه وأرضاه صار مفخرة، حتى يقول حسن البصري ينبغي على كل بيت مسلم أن يشعر بفقد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه. إذن ما زال عمر بيننا بسيرته وبعدله وبإنصافه وبشجاعته رضي الله عنه، واقعا معاش نعيشه إن طبقنا تلك السيرة المباركة التي خرجت من سيرة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومصاحبته بأبي هو وأمي. شكر الله لكم كل ما أفضتم به في هذه الحلقة الرائعة من برنامج مجلس الجمعة والتي كانت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ضيفي هو الشيخ عايض بن عبد القرني في ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم شيخنا الكريم.
تابعكم الله، جزاكم الله خير جميعا.
والشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام عبر شاشة بداية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.